الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مسيرة انقضاضية تستهدف حوش السيد علي وتصيب 8 نازحين سوريين، ودمشق تتهم حزب الله بإطلاق 5 صواريخ على أراضيها. الجماعة الإسلامية عن تسليم سلاحها تسأل الدولة كيف نحمي وطننا. عون يوقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ويحيله إلى النشر. وسلام يهمنا الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه. اللواء شعير رئيس الجمهورية ينقل لبنان إلى الاستقرار وتطوير الإدارات والارتقاء بالعلاقات الخارجية إلى مستوى التعاون والندية. ترامب خياران فقط أمام إيران، أحدهما سيء، ومحادثات فنية مباشرة بين الطرفين غدا. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. العالم يودع غدا قداسة فرانسيس بابا الفقراء والمهمشين في مأتم رسمي وشعبي كبير يحضره عشرات من زعماء ورؤساء الحكومات، بينهم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وتنقله محطات الشاشات المحلية والدولية لتبدأ فترة البحث المضنية عن راع جديد للكنيسة الكاثوليكية. كما أن قسما من العالم السياسي يراقب مسار المفاوضات التقنية المباشرة غدا أيضا بين واشنطن وطهران، التي تلقت تهديدا مباشرا من سيد البيت الأبيض، ملخصه أن هناك خيارين فقط أمامها، أحدهما سيء جدا من دون الكشف عن أي منهما. داخليا بين التوافقات ومعارك كسر العظم تسير الأيام السابقة للانتخابات البلدية والاختيارية وسط غياب تام لصورة واضحة لأم المعارك، إضافة إلى الهم الأكبر الذي يثقل كاهل الوطن من دون أي منازع، وهو السلاح غير الشرعي التابع لحزب الله وفصائل مسلحة أخرى تندرج تحت عباءته، على وقع تأكيد للمدير العام للأمن العام من الولايات المتحدة أن لبنان بدأ عهدا جديدا، والرئيس عون ينقله إلى الاستقرار السياسي والأمني وتطوير الإدارات والارتقاء بالعلاقات الخارجية إلى مستوى التعاون والندية. منطلق بأخبار الحدود اللبنانية السورية التي شهدت انتكاسة محدودة. جورج الهاني:
أصيب 8 نازحين سوريين بجروح متفاوتة جراء استهداف مزرعة في بلدة حوش السيد علي الواقعة في منطقة الهرمل بواسطة طائرة مسيرة انقضاضية يعتقد أنها أطلقت من ريف حمص السوري، في حين نسب إلى مصدر أمني أن المسيرة أطلقت عن طريق الخطأ من سوريا. المصابون نقلوا إلى مستشفى البتول في الهرمل لتلقي العلاج. تزامنا سمع دوي إطلاق نار في المنطقة ما أثار حالا من القلق، وعلى الفور أرسل الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة وانتشر بكثافة في مناطق الاشتباكات على الحدود مع سوريا، في حين سجل انتشار للأمن السوري في حمص. مصدر في وزارة الدفاع السورية أشار إلى إطلاق حزب الله قذائف مدفعية عدة من الأراضي اللبنانية باتجاه نقاط الجيش السوري في منطقة القصير الواقعة في غرب حمص، مشيرا إلى أن القوات السورية استهدفت على الفور مصادر النيران بعد رصد المواقع التي خرجت منها القذائف الصاروخية التي بلغ عددها 5. أضاف المصدر السوري: نتواصل مع الجيش اللبناني من أجل تقييم الحدث، وقمنا بإيقاف استهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني بعدما تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات الإرهابية المسؤولة عن استهداف الأراضي السورية. كما أعلن أن التواصل لا يزال مستمرا مع الجيش اللبناني لضبط الأمن على الحدود. مصادر أمنية كانت أكدت أن أي إطلاق نار لم يحصل من لبنان باتجاه سوريا، فالمنطقة تشهد نزوحا كبيرا لأهلها ووحدات الجيش منتشرة فيها. وأفادت مصادر متابعة بأن خلافا وقع قبل أيام بين عناصر من هيئة تحرير الشام وعشيرة تقطن في بلدة المصرية السورية امتدت تداعياته حتى الأمس، بحيث تعرضت بلدة المصرية لقصف بالهاون ما أدى إلى وقوع إصابات. وقد رصد تبادل إطلاق النار داخل الأراضي السورية قبل حادث انفجار مسيرة في حوش السيد علي اللبنانية امتد لنحو ساعة. وتمتد حدود سوريا مع لبنان إلى مسافة تصل لنحو 375 كيلومترا، وكانت خاضعة بشكل شبه كامل لسيطرة حزب الله قبل سقوط نظام الأسد. وشكلت المعابر الرسمية الستة أبرزها معبر جديدة يابوس، المصنع والدبوسي العبودية ممرات قانونية وشرعية تخضع عمليا للدولة اللبنانية، في حين سيطرت مجموعات تابعة لحزب الله والعشائر على نحو 20 معبرا غير رسمي في محافظتي حمص وريف دمشق. وشكلت شبكة تهريب ضخمة للأسلحة والبضائع والمخدرات وتسلل أو عبور مقاتلين. مصادر مطلعة أكدت أن هذه الشبكات لا تزال تنشط في ظل ضعف أجهزة الدولة السورية الجديدة وامتلاك المهربين خبرة طويلة في التعامل مع التضاريس الوعرة والاستجابة المرنة للضغوط الأمنية وتغيير مساراتهم وفق الحاجة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الشبكات المدعومة من حزب الله لبنانيا والفرقة الرابعة سوريا أنشأت مستودعات وأنفاقا في مناطق جبلية بعضها يعود إلى ما قبل الثورة، تستخدم لتخزين ونقل الأسلحة والمخدرات، وقد استهدفت إسرائيل بعض هذه الشحنات في غارات متكررة. وفي السياق قال مسؤول عسكري في الجيش السوري الجديد فضل عدم الكشف عن اسمه: فككنا عددا من شبكات التهريب التي تعمل على جانبي الحدود ونحن في طور الملاحقة الأمنية وتفكيك تلك الشبكات المعقدة، مشيرا إلى أن هناك تعزيزات عسكرية سورية مكثفة تصل إلى الحدود اللبنانية خصوصا في المناطق الأكثر عرضة للخطر والتي يحتمل أن يتسلل منها عناصر تابعة لحزب الله. وحذر المصدر العسكري من صدمات متكررة مع مجموعات تابعة للحزب كتلك التي حدثت في منتصف أذار الفائت، مؤكدا أن الجيش السوري في حال استنفار دائم لتفادي المخاطر الأمنية المحتملة.
جنوبا وفي إطار جولته في العديد من النقاط، عاين وفد أمريكي برفقة قوة من الجيش اللبناني مناطق جنوبية، فزار منطقة الدبش في الطرف الشرقي الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف والتي تعرضت في الأسبوعين الأخيرين لغارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي، وجلى الوفد لأكثر من نصف ساعة في المنطقة.
وعلى صعيد الحوار المرتقب بين رئيس الجمهورية وحزب الله في موضوع حصر السلاح بيد الدولة، نقلت صحيفة الجمهورية عن مصادر رسمية أنه لن ينطلق ما لم يحصل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وما لم تتوقف إسرائيل عن خرق اتفاق وقف النار وال 1701.
في الأثناء نسب إلى نائب الناشط على خط بعبدة عين التين عوكر حارة تحريك عدم وجود أي مشكلة في طريقة التفاوض مع الحزب لجهة الأشخاص المكلفين بالملف من خارج دائرة الرئيس نبيه بري،
وقال أن النوايا الرسمية صادقة ومرنة لجهة احتضان المكون اللبناني وتضليله بشرعية الدولة وإخراجه من مأزق حرج وضع نفسه فيه، معتبرا أن المفروض المزيد من الضغط على حزب الله للتجاوب سريعا مع مطالب الجهات الدولية وخصوصا تلك الصديقة للبنان التي تجهد لدى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، في حين أن تباطؤ الحزب في البت بالملف يعرقل جهود الدولة ويضر في سعيها للحصول على دعم دولي على صعيدي إعادة المعمار وتأهيل البنى الاقتصادية للبلاد.
ماذا عن مصير سلاح حماس والجماعة الإسلامية جورج؟
نقل عن مصادر متابعة أن ملف السلاح الفلسطيني يشهد تطورا في الاتصالات وأن معالجته خصوصا في المخيمات يجب أن تأتي في الأولوية وضروري أن تتقدم على أي سلاح لبناني أيا كان مصدره. وقد تلقت حركة حماس رسالة واضحة من السلطة اللبنانية مفادها بأن أي تفاعل مع الحرب في غزة بالرد من لبنان لن يكون مقبولا بأي شكل من الأشكال. وبعد اغتيال إسرائيل القيادي في الجماعة الإسلامية في لبنان حسين عزات عطوي بغارة من مسيرة الثلاثاء الماضي، قال رئيس المكتب السياسي للجماعة علي أبو ياسين إن المشاركة في الحرب في وجه إسرائيل بعد طوفان الأقصى كانت في جزء منها إسنادا لغزة، لكنها في الحقيقة دفاع عن أرض لبنان وعن اللبنانيين، باعتبار أن عملياتنا أصلا لم تبدأ إلا بعد بدء إسرائيل عملياتها الإجرامية في لبنان، لذلك نحن ندرك أن هناك أثمانا كبيرة ستدفع. أبو ياسين أكد أن الجماعة أبلغت السلطات اللبنانية بشكل واضح أنها ملتزمة بقرار وقف النار، وهي كذلك، حتى أنه حين أثير غبار عن مشاركتها في إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية في آذار الماضي بعد وقف إطلاق النار، تعاونت مع تحقيقات الجيش وتم التأكيد أنه لم يكن لنا أي علاقة بهذه العمليات. وعن استعداد الجماعة الإسلامية لتسليم سلاحها إلى الدولة اللبنانية أجاب أبو ياسين أن هناك عدوا لا يزال يحتل أراضي لبنانية وينتهك السيادة اللبنانية يوميا ولا يلتزم بأي اتفاقات وقرارات، ومن ثم نرى أن الأولوية اليوم هي حماية لبنان لا موضوع السلاح، ويفترض على الدولة أن تجيب عن سؤال كيف نحمي وطننا، وبناء على جواب علمي وموضوعي عندها كل الناس ستلتزم بما يتقرر، لذلك نعتقد أن المطلوب حوار عاجل وعميق. أضاف أن الجماعة الإسلامية تعمل على إعداد مشروع سياسي من المقرر طرحه الشهر المقبل، ويتضمن رؤية كاملة تشمل الاستراتيجية الدفاعية واستراتيجية الأمن الوطني وآلية التعامل مع الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها الانتخابات النيابية، إضافة إلى تأكيد أهمية ترسيخ علاقة لبنان بالدول العربية بشكل متين ومميز، إلى جانب محاربة الفساد الذي كان سببا رئيسيا في الانهيار.
المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وفي حفل تكريمي له في ديربورن ميشيغان قال:
نحن مستمرون في تطوير قدراتنا التقنية والبشرية لمواجهة تحديات العصر، من مكافحة التهريب إلى محاربة شبكات الإتجار بالبشر، وصولا إلى تحدي مخاطر الإرهاب العابر للحدود. إن الأمن لا يتحقق فقط من خلال القوة، بل من خلال الحكمة والتنسيق والمتابعة الدقيقة لكل ملف. لقد بدأ لبنان عهدا جديدا، حيث يقوم فخامة الرئيس العماد جوزيف عون بجهد كبير لنقل لبنان إلى مرحلة الاستقرار السياسي والأمني وتطوير الإدارة فيه، إضافة إلى الارتقاء في علاقات لبنان الخارجية إلى مستوى التعاون والندية، بمواكبة حثيثة من دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.
أقر مجلس النواب في جلسته قبل ظهر أمس قانون رفع السرية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث، وأحل الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون البلديات إلى لجنة مختصة، وأرجأ مناقشة مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لأسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة نواف سلام.
ومساء استؤنفت الجلسة التشريعية، وعقب استكمال مناقشة وإقرار عدد من اقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من الاقتراحات وإحالتها إلى اللجان المختصة، رفع الرئيس بري الجلسة.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقع ليلا قانون تعديل قانون السرية المصرفية وأحاله إلى النشر وفقا لأحكام الدستور.
الرئيس سلام قال أن إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المتعلق بالسرية المصرفية يشكل خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي المنشود الذي تعهدت به الحكومة، ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يفتح صفحة جديدة على طريق وقف التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتبييض الأموال.
وعن الانتخابات أكد سلام أن موقف الحكومة ثابت في إجرائها في مواعيدها والحرص على نزاهتها وشفافيتها، أما اقتراحات القوانين المعجلة التي قدمت من النواب ولاسيما ما يتعلق منها ببيروت فلم يتح للحكومة مهلة لدراستها، لذلك كان لا بد من طلب تأجيلها، وقال إن ما يهمني شخصيا هو الحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه.
أضاف رئيس الحكومة أنه حريص على مشاركة جميع أبنائها في تقرير شؤونها، وهو على ثقة أن أهل بيروت يعون تماما كيفية المحافظة على حسن تمثيل مدينتهم، فهي المدينة العريقة التي تحتضن الجميع وتحفظ لكل أبنائها دورهم، مشددا على ضرورة أن تستعيد بيروت رونقها من خلال إطلاق مشاريع إنمائية متكاملة بأمس الحاجة إليها.
وعقب الجلسة تحدث النائب وضاح الصادق، فاعتبر أن العقدة في الصلاحيات الممنوحة للمحافظ.
اليوم استثنت بيروت من كل لبنان، عنا حوالي 1090 بلدية، وسألت الرئيس بري اللي بنظري تعامل بحكمة كتير كبيرة مع الموضوع البلدي تحديدا، وسألته قلت له انت بتصوت بجنوب للمجلس البلدي كمواطن وانا بصوت ببيروت لمجلس بيروت كمواطن، المجلس البلدي عندك هو مجلس بلدي يملك كل الصلاحيات، والمجلس البلدي عندي رئيسه ما في يعطي إجازة لسكرتيرته في يجي ما يلاقيها لأنه المحافظ عطيها إجازة، إذا هيدا حق 520 ألف بيروتي لا خلينا لكان اليوم نشوف منا المشكلة، لو كان المحافظ من أي طائفة كانت المشكلة رح تكون موجودة، نحن ننتخب مجلس بلدي ما عنده حق اتخاذ أي قرار واليوم قراراته كلها موجودة بجوارير، بالتالي نروح على صلب المشكلة، البيروتي أثبت بكل المناسبات أنه هو منفتح تماما ويؤمن بتعددية اللائحة وهيدا أمر لنا أمر أساسي، ولكن بدنا ننتخب مجلس بدل يقدر يشتغل، هل الحقوق بالمكان ما لل 12 عضو مسلم و12 عضو مسلم ومسيحي، ما عم ينتخب المسيحي أعضاء مجلس البلدي كمان وعم تتاخد حقوقهم، هيدا المشكل الأساسي نعالجه.
من جهته قال النائب جبران بسيل عن أزمة بلدية بيروت: نسعى للتوافق على لائحة واحدة.
نحن رح نسعى كلنا سوا انه يصير في توافق كامل ببيروت على لائحة واحدة، يمكن ما تضم الكل بس تضم معظم اطياف المدينة السياسية والمذهبية والعائلات وكل شيء، وهيدا بيجنب معركة وبيوصل لمناصفة بطبيعة الحال. اذا الشيء ما تحقق صار في اتفاق بالمجلس انه يصير محاولة بشيء من خلال القانون، بس نحن رأينا كان انه يكون في لوائح مغلقة بكل لبنان.
أعلام حزب الله كتب أن وفدا من نواب التيار الوطني الحر زار الرئيس بري قبل الجلسة وسعى إلى إبرام تفاهم معه في شأن بلدية بيروت، مطالبا بتكريس المناصفة في القانون في مقابل تفاهمات بين الطرفين في الانتخابات البلدية في مناطق عدة.
إلا أن بري رفض طرح التيار البرتقالي مؤكدا ألا تأجيل للانتخابات ولن يعقد تفاهمات جانبية، وما يتفق عليه في الجلسة سيسير به.
معلوم أن التيار لا يمانع حصول تحالفات في الانتخابات النيابية مع حركة أمل في بعض الدوائر مثل بيروت الثانية وجزين والبقاع الغربي.
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أكد في الجلسة التشريعية أن نقاشا كهذا حول الانتخابات البلدية في بيروت لا يثار على بعد أسبوعين من الانتخابات، وأن معالجة مواضيع بنيوية كالمناصفة وصلاحيات المحافظ لا تتم على عجل.
وقال الجميل: لدينا خيار من اثنين، إما التوصل إلى نوع من الاتفاق لمرة واحدة فقط يؤمن الاستحقاق ضمن الشراكة والعيش المشترك في هذه الانتخابات على أن ننتقل بعدها فورا إلى معالجة هذا الإشكال الذي ليس سوى نموذج عن مشاكل البلد الكثيرة، أو العمل على حصول توافق سياسي يضمن مشاركة الجميع ويؤمن المناصفة.
دبلوماسيا، حضر السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه الأخيرة عبر إكس من سلاح حزب الله.
أماني التقى الأمين العام السفير هاني الشميطلي الذي أبلغه ضرورة التقيد بالأصول الدبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي مقدمها اتفاقية فيينا.
من جهته أعلن السفير الإيراني في بيان أنه زار الخارجية اللبنانية وقدم توضيحات إلى الجانب اللبناني حول التغريدة التي نشرها أخيرا، معتبرا أن مضمونها جاء عاما وشاملا ينطبق على كل الدول من دون استثناء بما فيها بلاده.
أضاف أن زيارته أتت لتفادي أي التباس أو سوء فهم محتمل بين البلدين في شأن محتوى التغريدة، مؤكدا ضرورة الحيلولة دون تمكن الأعداء من إيقاع التفرقة بين إيران ولبنان، ومشيرا إلى أن اليقظة والتعاون هما الضمانة لدرء مثل هذه المحاولات.
كما أكد أماني حرص طهران الثابت على دعم استقلال لبنان وسيادته واستقراره وأمنه واستعدادها الكامل لتعزيز الدعم وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ماليا، شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي عقد برئاسة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية وآفاق التعاون المستقبلي.
وركز الاجتماع في واشنطن على مستقبل صندوق النقد الدولي والإصلاحات الضرورية لضمان استمرارية دوره في الاستجابة الفعالة لاحتياجات أعضائه المتطورة على المستوى العالمي. وقد نظم اللقاء تحت عنوان الصندوق من أجل المستقبل، حيث شكل منصة للحوار المفتوح حول سبل تعزيز دور الصندوق في تقديم المشورة الاقتصادية والإقراض وتنمية القدرات.
وفي مداخلته في الاجتماع شدد جابر على ضرورة تقديم الدعم للبنان الذي يمر في أحد أخطر الأزمات المالية والإنسانية في تاريخه، مشيدا بمواقف وزيري السعودية وقطر اللذين أكدا في كلمتيهما أهمية الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الحرجة.
انتخابيا، إطلاق لائحة نهضة جوني. جورج كرم.
في احتفال حاشد أعلنت لائحة نهضة جوني لخوض الانتخابات البلدية للعام 2025 في حضور النواب شوقي الدكاش، سليم الصايغ، نعمة فريم، فريد هيكل خازن، النائب السابق منصور غانم البون، منسق كسروان في حزب القوات اللبنانية نهرة البعيني، رئيس وأعضاء اللائحة وشخصيات وفعاليات. رئيس اللائحة فيصل فريم أكد في كلمته أنه يجب أن تعود جوني إلى موقعها الريادي على الخارطة السياحية والاجتماعية والثقافية.
قررنا نترشح لأنه متشوقين من كل قلبنا نشوف جوني عم ترجع تقوم من الجمود والركود يلي هي فيه وترجع تنبض بالحياة. نحن كفريق رح نشتغل من كل قلبنا وبكل قوتنا وطاقاتنا لنهضة بتحرر طاقات المدينة وبتحقق طموحات الأهالي. بتعهد باسمي وباسم الفريق أنه نكرس كل وقتنا وجهدنا شبكة علاقاتنا تننهض بكل حي وشارع بجوني، تنحفظ جميع مقوماتها من مدارس، جامعات، مستشفيات، فنادق، منتجعات سياحية، خليج وبحر جوني وبور جوني. نقطة الانطلاق لنهضة جوني تبتدي بأربع أيار. بدنا منكم تأكدكم تعطونا إياها بصناديق الاقتراع تكون هي حجر الأساس لهالنهضة.
نائب رئيس اللائحة رشيد الخازن أكد من جهته الالتزام بمشروع نهضة جوني لأنها تستحق، داعيا إلى التصويت بكثافة في أربع أيار للائحة. من جوني، جورج كرم، لبنان حر.
أمنيا، تجدد الإشكال بين بعض أفراد الغجر القاطنين في بلدة برجة مساء أمس، حيث أقدم أحدهم على إلقاء قنبلة على مبنى في حي عيشة العبد ما تسبب باندلاع حريق. وكانت البلدة شهدت فجر أمس اشتباكا مسلحا عنيفا بين عدد من الغجر في المحلة إثر إشكال فردي تطور إلى إطلاق ناره.
مصدر أمني قال إن الاشتباك أسفر عن مقتل شخص من الغجر، فيما لم يسجل سقوط جرحى، وعلى الأثر حضرت قوة من الجيش للمكان لتطويق الإشكال، وأسفرت عملية دهم عن توقيف شخصين من المتورطين.
المعلومات كشفت أن الإشكال حصل بسبب حال طلاق ما أدى إلى تصاعد التوتر بين عائلتين.
وقبل قليل صدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش بيان جاء فيها أنه إثر الإشكال الذي تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل أحد المواطنين في بلدة برجة شوف، دهمت وحدة من الجيش تؤزرها دورية من مديرية المخابرات منازل المتورطين في الإشكال، وأوقفت مواطنين وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية، وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم المتابعة لتوقيف بقية المتورطين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك خيارين فقط أمام إيران، مشددا على أن أحدهما سيء جدا، وقال أن هناك اتفاقا مع طهران في الطريق سينقذ أرواحا كثيرة، إلا أنه لم يكشف مزيدا من التفاصيل حول الاتفاق المزمع.
في الأثناء محادثات فنية أمريكية إيرانية مباشرة، فقد قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تيمي بروس إن الجولة المقبلة من المحادثات غدا ستعقد في سلطنة عمان، وستكون أول لقاء بين الفريقين الفنيين.
أضافت أن الشق الفني من المحادثات عن الجانب الأمريكي سيقوده رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية مايكل أنتون، وأن المبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيكون حاضرا أيضا.
من جهته أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي استعداده لزيارة ألمانيا، فرنسا وبريطانيا لإجراء نقاشات في شأن برنامج بلاده النووي بعد المشاورات الأخيرة التي أجراها في موسكو وبكين.
وإذ أكد انفتاحه على إجراء محادثات ليس في شأن الملف النووي فحسب، لكن في كل مجال آخر من مجالات الاهتمام والقلق المشتركين، أضاف عرقجي أن الكرة باتت الآن في ملعب A3، وهو المختصر المستخدم للإشارة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا باعتبارها أطرافا في الاتفاق الدولي الذي أبرم سنة 2015 للإشراف على البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحدي سنة 2018 في خلال ولاية دونالد ترامب الأولى.
متحدث باسم الخارجية الفرنسية قال أن باريس ستتابع الوضع عن كثب لمعرفة إذا كان أعلان الوزير الإيراني سيقرن بأفعال، مؤكدا أن فرنسا ستواصل بكل سرور الحوار مع الإيرانيين حول الملف النووي.
وحتى الساعة لم يصدر بعد أي تعليق رسمي عن برلين أو لندن.
إلى اليمن، حيث أفادت وسائل أعلام حوثية بأن غارات أمريكية استهدفت جزيرة كمران في محافظة الحديدة ومحافظة مأرب ومديريتي الحيمة الداخلية ومناخة في صنعاء.
وكان الطيران الأمريكي نفذ غارات على مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ومديرية سفيان في محافظة عمران ومديرية مدخل في محافظة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية.
من جهته قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن عمليات الحوثيين العسكرية تسببت في الاختفاء الكامل للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب إضافة إلى خليج عدن.
صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية على علم بتقارير عن سقوط مدنيين في اليمن ولديها إجراءات لمراجعتها، كاشفا أن 3 أعضاء في مجلس الشيوخ دعوا وزير الدفاع إلى تقديم تفسير لمقتل مدنيين في الضربات الأمريكية.
في الملف السوري، قال عضو الكونغرس الأمريكي كوري مايلز أنه تناول في محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع شروط رفع العقوبات عن سوريا وأنه سيسلم رسالة من الشرع إلى الرئيس ترامب.
أضاف مايلز أن على الشرع يوضح كيفية تعامله مع المقاتلين الأجانب في سوريا ويقدم ضمانات لإسرائيل، وأن الشرع أخبره أن سوريا مهتمة بالانضمام إلى اتفاقات أبراهام حين تتوفر الظروف المناسبة لذلك.
من ناحية أخرى، قال مصدر سوري أن لقاء الشرع مايلز في دمشق قبل أيام تطرق لمواضيع عديدة منها اتفاقيات أبراهام، ومشيرا إلى أن الرئيس السوري أكد ضرورة توقف إسرائيل عن قصف سوريا والانسحاب من الجولان قبل الحديث عن أي اتفاقيات، كما أن الشرع أكد أن كل الدول الموقعة على اتفاقات أبراهام لا تحتل إسرائيل أراضيها.
فلسطينيا، هاجمت حركة حماس اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني معتبرة أن مخرجاته محطة جديدة من محطات تكريس التفرد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن الاجتماع الذي انعقد في رام الله جاء بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، وأنه بعد 18 شهرا من المجازر لم يقدم أدنى استجابة للمؤسسات الرسمية في التصدي للعدوان، وتجاهل مندرجات الحوار الوطنية وفي مقدمها اتفاق بكين الذي نص على تشكيل حكومة توافق.
كما استنكرت حماس ما صدر عن رئيس السلطة أبو مازن في خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجة ومرفوضة بحق المقاومة الفلسطينية على حد قولها. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير المؤهل ميلاد عزيز.
صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
كيفك ميلاد؟
الحمد لله.
تفضل.
بالمبدأ بلش تعنا حركة السير، بنبدأ بالمدخل الشمالي للعاصمة، عم يشهد بها الأثناء حركة صباحية ناشطة إلى كثيفة دون عوائق، بتمتد معنا من ملعب فؤاد الشيب حتى مفرق الزوق، وبتكمل معنا على الأوتوستراد حركة سير كثيفة بتبدأ معنا من قنط الياس مرورا بجل الديب وصولا لنهر الموت الدورة. المدخل الجنوبي بهالأثناء عم يشهد حركة سير ناشطة على أوتوستراد خلدي وصولا لمثلث خلدي، عندنا حركة كثيفة باتجاه أنفاق المطار دون عوائق، حركة صباحية كثيفة باتجاه الأوزاعي، وحركة ناشطة أيضا باتجاه مفارق بشمون عرمون. طريق الجبل عم يشهد حركة صباحية بعد خفيفة بتمتد معنا بين الكحالي الجمهور وصولا للحزمية الصيد. داخل العاصمة بيروت عندنا حركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية الكولا نفق سليم إسلام. أيضا عندنا من الحكمة الأشرفية عم تشهد بالأثناء حركة سير صباحية. الطرقات المؤدية لمستديرة العدلية عم تشهد بالأثناء حركة صباحية ناشطة. مستديرة الدكويني باتجاه السبتية أيضا عندنا عليها حركة سير كثيفة. أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت عم يشهد بالأثناء حركة صباحية كثيفة. وأخيرا طريق صيدا القديم الحدث باتجاه شويفات عم تشهد حركة صباحية ناشطة إلى كثيفة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. ومذكر المواطنين عبر إذاعتكم أنه طريق عينيتها الأرز أصبحت سابقة لجميع المركبات نهارا فقط، عم تتسكر بالليل بسبب تكون طبقات من الجليد. إحصاءات الحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية تسجل عندنا 3 حوادث نتج عنهم للأسف 4 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. أما مخالفات السرعة الزايدة الرادار فبلغت حصيلتها أيضا بال 24 ساعة الماضية 505 مخالفات سرعة زايدة. هذا بالنسبة لأحوال الطرقات. ومنذكر المواطنين عبر إذاعتكم أنه خطنا الساخن 17-20 موضوع بتصرف الجميع على مدار ساعة. هذا كان كل شيء حد الآن.
شكرا ميلادي لعلي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
علي صباح الخير.
صباح النور. أهلا.
تفضل علي.
بالنسبة للطقس متقلب، بيسيطر عليه منخفض جوي متوسط الفعالية بيؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وفي عنا ممكن أمطار خفيفة خاصة بالشمال. اليوم الطقس عنا غائم، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالجبال وبالداخل، احتمال تساقط أمطار خفيفة بالشمال، وفي ضباب كمان عنا على المرتفعات. بكرة كمان طقس في عنا رياح ناشطة أحيانا في بعض المناطق الشمالية وانخفاض إضافي درجات الحرارة خاصة بالمناطق الساحلية والجبلية. في عنا بعض الأمطار الخفيفة كمان بكرة بالمنطقة الشمالية. أما الأحد كمان عنا سحب متوسطة ومن دون تعديل لا يذكر لدرجات الحرارة. بشكل عام الأحد طقس بيضل عنا ضباب على المرتفعات، تنعدم الرؤية بشكل كلي على المرتفعات. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعين لليوم على الساحل بين 16 و23، على الجبال بين 8 و16، وبالداخل بين 12 و21. تقريبا الرياح ناشطة أحيانا متوسطة بين سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. الرؤية سيئة على المرتفعات. درجة حرارة المياه 20 وارتفاع الموج منخفض الموج تقريبا.
شكرا علي، يعطيك ألف عافية. كان في الصباحية الثانية مسيرة انقضاضية تستهدف حوش السيد علي وتصيب 8 نازحين سوريين، ودمشق تتهم حزب الله بإطلاق 5 صواريخ على أراضيها. الجماعة الإسلامية عن تسليم سلاحها تسأل الدولة كيف نحمي وطننا. عون يوقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية ويحله للنشر. وسلام يهم للحفاظ على وحدة العاصمة كرمز لوحدة لبنان في تنوعه. اللواء شقير رئيس الجمهورية ينقل لبنان إلى الاستقرار وتطوير الإدارات وارتقاء بالعلاقات الخارجية لمستوى التعاون والندية. ترامب خيران أمام إيران، أحدهما سيء جدا، ومحادثات فنية مباشرة بين الطرفين غدا. النشرة انتهت، أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.